الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالك وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما زلنا عباد الله مع النفحات الربانية والفيوضات الرحمانية والخواطر الإيمانية ونحن مع الخاطرة الخامسة وهي بعنوان كم يساوي الخلود في جنة الله عز وجل كم يساوي الخلود في جنة الله عز وجل نظرت إلى بعض المناظر الطبيعية التي فيها الأشجار المزهرة والسماء الصافية والشلالات المتدفقة فقلت هذه الدنيا الفانية الزائفة الزائلة فكيف بالجنة العالية الغالية ثم كم يساوي الخلود في جنة الله عز وجل كم يساوي الخلود في جنة الله عز وجل والعمر قصير وقد قال الإمام ابن القيم في وصف الجنة وكيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من فضله ورحمته وكرامته ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير ونزهها من كل عيب ونقص وآفة فإن سألت عن أرضها فالمسك والزعفران وإن سألت عن سقفها فعرش الرحمن وإن سألت عن أبنيتها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة وإن سألت عن ملاطها فالمسك الأزفر وإن سألت عن حصبائها فاللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب وإن سألت عن أوراقها فحلل السندس والاستبرق وإن سألت عن ثمارها فكأمثال الخلال أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشهد وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى هذه الجنة كم يساوي الخلود يعني في هذه الجنة يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كم يساوي الخلود في جنة الله عز وجل مهما اجتهد العبد في طاعة الله عز وجل هل هذا العمل يساوي الخلود في جنة الله عز وجل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال أن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فانظروا إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الأعمال، ما صلى أحد من المسلمين صلاة ولا صام يوما ولا تصدق بصدقة إلا كان ذلك في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. فكل عمل الأمة في ميزان نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى عمله الذي هو أطيب الأعمال، وهذا العمل الكثير الطيب لا يساوي جنة الله عز وجل. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا بد أن يحتاج العبد إلى عفو الله وإلى رحمة الله عز وجل، كما قال بعض السلف: ينجون من النار بالعفو، ويدخلون الجنة بالرحمة، ويتقاسمون الدرجات بحسب الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة، أي لو كانت حياته كلها بذل يجر على وجهه ويؤذى في الله عز وجل من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقر هذا العمل يوم القيامة. فالإنسان لا يغتر بعمله، ولا يمن على الله عز وجل، ولا يظن أنه يستحق الجنة بعمله، بل لابد أن يحتاج يعني إلى رحمة الله عز وجل. فإن قال قائل: قال الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالجواب أن الباء المثبتة في الآيتين هي باء السبب، فالعمل سبب لدخول جنة الله عز وجل، كما تقول المطر سبب لخروج النبات، ولكن نحتاج أسباب أخرى ونحتاج مشيئة الله عز وجل. فكذلك العمل الصالح سبب لدخول جنة الله عز وجل، ولكن هذا السبب لا يستقل بنفسه. فالباء المثبتة في الآيتين هي باء السبب. وقالوا: لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فلما قالوا ذلك نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا: إذا أذنب العبد فقال: يا رب أنت قضيت وأنت قدرت، قال الله عز وجل له: أنت عصيت وأنت أذنبت. وإذا أذنب العبد فقال: يا رب إني عصيت وإني أذنبت، قال الله عز وجل: أنا قضيت وأنا قدرت وأنا أغفر لك. فأهل الجنة لما قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا: إذا جاء فضل الله عز وجل لا يبقى لأحد سيئة، وإذا جاء عدل الله عز وجل لا يبقى لأحد حسنة. فالله تعالى لو عاملنا بعدله لا تفي جميع أعمالنا الصالحة في وفاء شكر بعض نعم الله عز وجل علينا. لو حسبنا على نعمة السمع والبصر والحياة والزوجة والأولاد ونعمة الهداية للإسلام والهداية لمنهج أهل السنة والجماعة، لا تفي كل أعمالنا الصالحة في وفاء بعض نعم الله عز وجل علينا، فتبقى بقية النعم بلا وفاء، بالإضافة إلى الذنوب والمعاصي والمظالم، فلا بد أن يهلك العبد. فإذا جاء عدل الله عز وجل لا يبقى لأحد حسنة، لأن الله عز وجل لو حسبنا على نعمه لاستوعبت جميع الحسنات وجميع الأعمال الصالحة. وإذا جاء فضل الله عز وجل لا تبقى لأحد سيئة، لأن الله عز وجل يهب له النعم لا يحاسبه عليها منا وفضل من الله عز وجل، ويضاعف له الحسنات ويكفر السيئات. فنسأل الله تعالى أن يحملنا على فضله وألا يحملنا على عدله. فالحاصل أن العبد إذا اجتهد في طاعة الله عز وجل، وإذا وقعت منه معصية يعترف بذنبه ويتوب إلى الله عز وجل، الله تعالى يعامله بفضله فينجو. وقد ورد في الحديث: من نوقش الحساب عذب، وفي رواية: من نوقش الحساب هلك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: للنبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال الحساب اليسير العرض، الإنسان يعرض على الله عز وجل فالله تعالى يهب له النعم وتجاوز عن السيئات ويضاعف الحسنات، فهذا العرض. لكن لو نوقش العبد الحساب فعلت كذا وكذا والله عز وجل أنعم عليك بكذا وكذا، لابد أن يهلك العبد، فمن نوقش الحساب عذب. كذلك ورد في الحديث لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قالوا في تفسير الحديث قولان، القول الأول لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا بذلك في ملكه، والمتصرف في ملكه لا يكون ظالما، الظلم أن تتصرف في ملك غيرك، فهذا الفهم الأول. الفهم الثاني أن الله عز وجل لو عذبهم لعذبهم لأنهم لم يقوموا بشكر نعم الله عز وجل عليهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن نعم الله عز وجل أكثر من أن يحصيها العباد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف يقومون بشكر هذه النعم وهم عاجزون عن إحصائها؟ حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين، اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. فمهما كان العمل لا يساوي جنة الله عز وجل ولا يساوي الخلود في رحمة الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه الباء المثبتة في الحديث ليست كالباء المثبتة في الآيتين. الباء المنفية في الحديث هي باء العوض والمقابلة، كما تقول بعني سيارتك بكذا، فالثمن يساوي السيارة، ما قبلها يساوي ما بعدها، باء العوض والمقابلة، فهذه الباء المنفية. أما الباء المثبتة فهي باء السبب، بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية. فمهما كان عمل العبد لا يساوي جنة الله عز وجل، فلا بد أن يحتاج العبد إلى رحمة الله عز وجل حتى ينجو من عذاب الله عز وجل، وحتى يفوز بجنة الله عز وجل. الخاطرة الثانية أو الخاطرة السادسة، وهي بعنوان لماذا لا تطمح نفوسنا ونطمع في أن نكون من الصالحين من العباد أو الزهاد أو العلماء العاملين، لماذا لا نطمح ومن الطموح ونطمع في أن نكون من العباد والزهاد والعلماء العاملين؟ طبعا النبوة وهبية لا كسبية، كما قال في الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. فالإنسان يجتهد فيصير عالما، يجتهد في طلب العلم فيصير عالما، يجتهد في العبادة يصير عابدا أو زاهدا، ولكن لا يجتهد فيصير نبيا، لأن النبوة وهبية لا كسبية. فلماذا لا نطمح ونطمع في أن نكون من العباد ومن العلماء ومن الزهاد؟ لمن نترك هذه المراتب الشريفة العالية؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، وقال بعضهم إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي حتى تفطر قدماه وحتى ترم ساقا، وكانوا يشفقون عليه من كثرة عبادته لله عز وجل، ويقولون يعني أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كأنهم يقولون أنت لا تحتاج إلى هذه العبادة الكثيرة حتى ترم الساقان وتفطر أي تشقق القدمان. فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين يعني أن الدافع للعبادة ليس فحسب لأن يغفر له، ولكن شكرا لله عز وجل كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهي عن الوصال، والمواصلة أن يصوم الرجل اليومين والثلاثة دون إفطار، فكان يواصل وينهي عن الوصال نهي شفقة. فالصحابة همتهم عالية في العبادة والطاعة وحب الله عز وجل، فكانوا يواصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم فيقولون له إنك تواصل، فيقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. قال العلماء لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل أكثر من حب أصحابه، ولأن أحواله الإيمانية العالية تغنيه عن كثير من الطعام والشراب، كما قال بعضهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. معلوم الإنسان إذا كان في أحوال إيمانية مرتفعة أو يجالس يعني من يحب يستغني بذلك عن كثير من الطعام والشراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الكافر يأكل في سبعة أمعاء، أما المؤمن فيأكل في أمعاء واحدة، في معا واحد يعني أمعاء واحدة، أن المؤمن عنده من الأحوال الإيمانية ومن حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يغنيه عن كثرة الطعام والشراب، فيبارك في طعامه ويبارك في نومه ويبارك في وقته ويبارك في ماله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحوال عالية من العبادة والطاعة، ومع ذلك الصحابة كانوا يسابقونه وكانوا يريدون أن يجتهدوا. بعض الصحابة أراد أن يجتهد اجتهادا أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ثلاثة نفر إلى بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم اعتبروا هذه العبادة قليلة وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى كثير يعني من العبادة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما هم فيحتاجون يعني إلى ذلك. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فكلما ازداد العلم تزداد الخشية، يزداد الحب، يزداد التوكل على الله عز وجل. قال أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع كمال عبادته كانت همة الصحابة أيضا عالية، وأرادوا أن يجتهدوا اجتهادا أكثر من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي يعني أن يتقرر يعني أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقصر دونه ولا تتجاوزه، كما قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ. فالسداد إصابة الهدف، إنسان قد يتجاوز الهدف وقد يقصر عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج فقال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء تجاوزوا الهدف لم يصيبوا الهدف. فالشيطان يأتي للعبد إذا كان عنده هم عالية فيحرم عليه طعام المسلمين ويجعله يدخل في التكفير وتحريم يعني ما في أسواق المسلمين يعني من أطعمة، وإذا وجده لا يتمسك بالدين يعني جيدا يأمره بمزيد يعني من التفلت وترك العمل الصالح. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رجل للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. يعني ذكرنا عبادة الصحابة ومع ذلك التابعون كان منهم من هو أكثر صياما وصلاة وحجا وعمرة يعني من الصحابة. قال رجل للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. فكان في التابعين من هو أكثر صلاة وصياما وحجا وعمرة من الصحابة رضي الله عنهم؟ كان في التابعين 30 تابعيا لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا، ولكن مع ذلك الصحابة أفضل منهم، لأن الصحابة تميزوا بالأحوال الإيمانية العالية جدا. ولذلك قال العلماء بأن مصاحبة العلماء الربانيين من أعظم أسباب الرقي الإيماني. يقول أنس رضي الله عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. لا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مضيئا في المدينة، بل يقول أضاء منها كل شيء. ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء. قال: وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. بمجرد أن دفنوا الجسد الشريف تغيرت القلوب وفقدوا سببا من أعظم أسباب الرقي الإيماني. قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس رضي الله عنه: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما طابت نفوسنا بذلك. لسان حاله يقول: ما طابت نفوسنا بذلك، ولكننا قهرناها على ذلك استجابة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم، لعلمها بحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الصحابة على أحوال إيمانية عظيمة، وذلك لم ترى آيات البذل والتضحية كما وجدت في الجيل الأول في جيل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لا شك بقى أثر في جيل التابعين الجيل المفضل الثاني، وكانوا على عبادة وعلى زهد لله عز وجل، وكذلك علماء الأمة. فينبغي أن يكون العبد على أحوال عظيمة وعلى همة عالية، سواء في طلب العلم النافع أو في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. تزوج رياح القيسي امرأة فأراد أن يختبرها، فتناوم في أول الليل، فقامت المرأة ربع الليل ثم أرادت أن توقظه فتناوم، فقال: سأقوم. فقامت الربع الثاني من الليل وأرادت أن توقظه فقال: سأقوم. وتناوم من أجل أن يختبرها، فلما أرادت إيقاظه في الربع الثالث من الليل قال: سأقوم. قالت: يا ليتني من غر يا ليت شعري من غرني بك يا رياح. باع الحسن البصري جارية، باع الحسن ابن صالح أحد عباد التابعين جارية، فذهبت إلى أصحابها الجدد، فقامت في منتصف الليل تقول: الصلاة الصلاة يا أهل الديار. فقالوا لها: أصبحنا؟ فقالت: أما تصلون إلا المكتوبة؟ فينبغي أن يكون المسلم على همة عالية في طلب العلم النافع. مات ابن لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، فوكل بتغسيله ودفنه أحد جيرانه حتى لا يفوته درس من دروس شيخه أبي حنيفة. كان الإمام أحمد الذي قيل عنه كاد أن يكون إماما في بطن أمه، كان يخرج لطلب العلم قبل الفجر، فتمسك أمه بثيابه وقال: انتظر حتى يؤذن للفجر. فهكذا كانت همة السلف في طلب العلم النافع والعمل الصالح. سعيد بن المسيب سيد التابعين وأعلم التابعين، ما فاتته تكبيرة الإحرام 40 سنة ولا أذن بالصلاة 40 سنة إلا هو في المسجد ينتظرها، وما نظر في أقفية الناس، ما صلى في الصف الثاني طوال هذه المدة. كان السلف أيضا على همة عالية في الصبر، هذه الخنساء التي قيل ما وجد قبلها ولا بعدها امرأة أشعر منها أعلم بالشعر منها. لما مات أخوها لأبيها صخر قبل أن تتشرف بالإسلام، رثته بكلام تتقطع له القلوب، تقول: ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنهم بالتأسي. هذه الخنساء رضي الله عنها دفعت أولادها الأربعة في غزوة القادسية حتى قتلوا، ولما بلغها قتلهم قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني الله عز وجل يعني بهم يعني في فردوسه الأعلى. فكان السلف على أحوال يعني عالية وعلى همم يعني عالية. قال رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة الذين كانوا يخدمونه سلني، كان يكنى بأبي سراج، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال بل هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، هم علي حتى في الدعاء. وهذا أدب أدبه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، فقال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. لا يطلب العبد أن يكون آخر من يدخل الجنة أو في أدنى درجات الجنة، بل ينبغي أن يكون عالي الهمة حتى في الدعاء. فإذا سأل الله عز وجل الجنة يسأل الفردوس وهو وسط الجنة وأعلى الجنة، وذلك قالوا بأن الجنة مقببة كالقبة حتى يكون يعني أعلى ما فيها يعني هو أوسطها. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. الله عز وجل أمرنا بالتنافس يعني في درجات الآخرة، وقال عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال بعض السلف إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل، وقال بعضهم إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين. عموما الإنسان ينظر يعني في الدين إلى من هو أعلى منه أكثر منه اجتهادا وعلما وعملا وطاعة لله عز وجل، أما أمور الدنيا فينظر إلى من هو أقل منه، كما يروي يعني أحد السلف يقول كنت أجالس الأغنياء فكنت أرى دبة أفرح من دبتي وثوبا أحسن من ثوبي وطعاما أحسن من طعامي فجلست الفقراء فاسترحت. فالإنسان في الدين ينظر إلى من هو أعلى منه، أما في الدنيا فينظر إلى من دونه حتى لا يزدري ولا يحتقر نعمة الله عز وجل عليه. فينبغي على المسلم أن يكون عالي الهمة في طلب العلم وفي العبادة وفي الدعاء حتى يجتهد يعني في طاعة الله عز وجل، ومن تساوى يوماه فهو مغبون. لابد أن تكون اليوم أفضل من أمس وأمس أفضل من أول أمس، ومن كان كذلك فهي بشرى بحسن الخاتمة أنه يموت على أحسن أحواله، بخلاف الذي كان يداوم على تكبيرة الإحرام فصار يدرك صلاة الجماعة في آخرها ثم صار يصلي في بيته ثم صار يجمع الصلوات، فمثل هذا هناك خوف عليه من سوء الخاتمة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يوفقنا وجميع يعني من يشاهد يعني هذه الحلقات أن يجمعنا وإياهم في فردوسه الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.